العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بعد هذا التطواف الطويل مع حال مؤمني آل فرعون وقومه، وما جرى من جدال وحوار وكيف كان طرف أهل الحق ووضوح الرؤية عندهم وتوفيق الله لهم وتسديده لهم في مقابل أهل الباطل وبعدهم عن الحق، ولا سيما إذا كانوا ذوي جاه ويستندون إلى قوتهم المادية وجاههم العريض، فليس لهم موقف إلا الاعتداد بما هم فيه، كقول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال في مقام آخر: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وبعد هذا التطواف الطويل والتلخيص لسبيل الرشاد في قول المؤمن: يا قوم اتبعوني، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم خلاصة الخلاصة حينما قال: يا قوم ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثم كانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم جاءت الآيات هنا تبين المصير النهائي لكل مخالف، بل تبين حال المكذبين بفئتيهم، لأن حالهم في الدنيا إما تابع وإما متبوع، فالتابع هم المستكبرون، والمستكبرون صادون عن الحق، ولم يصدهم إلا الهوى. ولهذا الكفار أو أعداء الرسل فئتان: الفئة الأولى الملأ المستكبرون، والفئة الثانية الضعفاء التابعون. ولو رأيت وتأملت حالنا في كل زمان لوجدت المخالفون والكفار هم هاتان الفئتان، الملأ المستكبرون والضعفاء التابعون. والقرآن يبسط هذه الحالة لأنها هي الواقع البشري. طبعا المؤمنون هؤلاء طرف والكفار طرف، ولكن الكفار بفئتيهم. ففي يوم القيامة يتجلى هذا الحال ويتميز هذان الفريقان وهاتان الطائفتان في قوله سبحانه: وإذ يتحاجون في النار. ولا شك أن ذلك هو غاية الندم وغاية اللوم، وهي محاجة غير مفيدة. ولكن لا شك حينما يجليها القرآن وأهل الدنيا في الدنيا فإن فيها منتهى العبرة، ولا سيما أنه أمر جلي لمن فتح الله عز وجل قلبه. فلا شك أنه يعني تابع ومتبوع، مستكبرون بسبب إما الجاه أو بسبب المال أو بسبب الحكم أيضا إذا كانوا سلاطين. فهذه هي التي تجعل الإنسان متبوعا، إما سلطان الحكم أو سلطان المال أو سلطان الجاه. وما عدا ذلك فرعاع أتباع. ولكن كل مسؤول عن الله، كونهم ضعاف في الدنيا من حيث الوجد المالي أو من حيث الفقد السلطاني، هذا لا يعفيه من المسؤولية البتة، لأن الناس سواسية فيما أعطاهم الله عز وجل من قدرات عقلية وتفكير وتكليف، وكل مسؤولون. ولا يغن ولا ولا وليس لهم عذر أن يكونوا فقراء أو أن يكونوا ليس لهم مقامات اجتماعية، فهذا لا يغني شيئا ولا يفيد ولا لا لا, لا, لا ينفع ولا يشفع، كما ولا يخلي من المسؤولية. ولكن الحقيقة مع الأسف يعني القرآن يجلي هذا ويفضحه، لأنه الواقع أن الضعاف يتبعون الكبار ويغلبهم بريق المال وبريق الجاه، بينما هذا كله لا يغني عن أصحابه شيئا. ولهذا كثيرا القرآن في حينما يبين أحوال اليوم الآخر يبين هذه المحاجة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن كرة وقال الذين اتبعوا لو أن كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وفي في آيات كثيرة في سورة الأعراف وفي غيرها. وهذا يعني يجسده القرآن ويبينه، لأنه فعلا واقع، وهو جدير بأن يبسط شأنه الدعاء وأن يبسط شأنه المربون. لأن مع الأسف علية القوم لأي شيء كان مصدر علو، سواء كان ماليا سواء كان جاهيا إلى غيره، له تأثير وله بريق على الأتباع وله جاذبية. ولكن حق على المكلف مهما كانت منزلته ومهما كانت درجته في الترتيب الاجتماعي أنه فعلا أن يكون على نفسه بصيرة. فكل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين ولا تذر وازرة وزر أخرى. ولهذا يأتي هذا المحاجه التي لا جدوى لها في الآخرة، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. طبيعي يعرفون أنه لا نصيب، لكنه شيء فعلا في النفس، نوع من التنفيس الذي لا يفيد، وهو تجلية الحقيقة وتجسيد لما كان عليه فرعون فيما بينه حاله مع هذا الرجل المؤمن، وكذلك أيضا حاله في مقامات أخرى في سورة طه وفي سورة حتى في سورة هود في آخرها، واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبئس الرفد المرفود، وأتبعوا في هذه الآية ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فرعون وما حكى الله عز وجل عنه مع قومه يجسد هذه الحالة، يجسد حالة التابع والمتبوع، حينما يقول ما أريكم إلا ما أرى، وحينما يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن أجمل ما رأيت في كلام أهل العلم في هذا الموضوع، بعض العلماء يهتدي إلى لطائف عجيبة في مقولة فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الناس، كل الناس يعني على اختلاف مللهم، حتى ولو كانوا كفارا مهما كان نوع كفرهم، الذي يشغلهم قضية الدين وقضية الدنيا، قضية الدين وقضية الدنيا، بغض النظر عن صحتها، حتى ولو كان وثنيا، فالإنسان بطبعه متدين، الإنسان بفطرته متدين، بغض النظر عن صحتها التدين تجده يعني في يلجأ إلى 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 طقوس معينة، ويحس أن هناك قوة فوقه، ويحس وتأتيه في بعض أحواله ضعف، يدرك أنه فعلا محتاج إلى غيره في حال مرض، في حال فقر، في حال فتن، في حال ضعف، أي ألوان من ألوان الضعف، في سجن، في كذا، يحس بأنه فعلا يحتاج. فالإنسان الذي يشغله في الدنيا أمر الدين والدنيا، في الحياة أمر الدين والدنيا. ولهذا قال فرعون قضيتان، قال فرعون قضيتين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. يبدل الدين، مع أن طبعا دين فرعون الآلهة الفرعونية باطلة، لكن ما يتمسك بها الناس مهما كان يتمسكوا حتى ولو بالباطل. فالوثنية بألوانها حتى في الوقت الحاضر أصحابها يتمسكون بها ويتعصبون لها وتسفك من أجلها الدماء، هي أناس منحرفة تملأ الدنيا ويكافع عنها أصحابها وينافحون. فقضية الدين والمعتقد الإنسان يتمسك به ويتعصب له، وقضية الدنيا من حيث الخوف عليها. ولهذا يعني أظهر فرعون نفسه أنه حامي المسارين أو القضيتين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فهو في 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 مقامه السلطوي مثلا والول أنه أظهر نفسه أنه حامي فهو متبوع، ولهذا ليس هناك المستضعفون يتبعونه. يأتي يوم القيامة ويأتي الأتباع ويلجأون إلى هؤلاء أو يكون نوع من الاستضاح أو نوع من المكاشفة، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. طبعا تبع هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل تابعون، وينفع أن تكون أيضا جمع أيضا، لها وزن أيضا، لها نظائر. ممكن كامل وكما، بس كما له تبع هذه، لا تبع لا 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 لها نظائر. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني في الدنيا تبعناكم وكنا لكم أنصارا وكثرناكم، فهل يفيدنا هذا؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تحملون عنا بعض الوزة، بعض العذاب، بعض النصيب، بعض الجزء. فكان الجواب قال الذين استكبروا إنا كل فيها، معنى أن يعني كان مشعرهم أن المسؤولية أنكم أنتم مسؤولون عن أنفسكم بدليل أن الجزاء واحد، إنا كل فيها، فالمصير واحد. بمعنى أنه كان حقكم أن تتحملوا مسؤوليتكم في الدنيا كما أنكم تتحملون الجزاء في الآخرة، فكل فيها. إن الله قد حكم بين العباد، هذا تدليل لهذه الآية أيضا، وهو بيان للمصير وأن هذا هو حكم الله عز وجل وهو الحكم العادل. فالله قد حكم يعني وحكمه عدل، ولم يظلم ربك أحدا، وحكم بين العباد إشارة إلى أن كل الخلق عباد الله، وتنبيه إلى فعلا إلى ما تعنيه أو ما تعنيه العبادة أو في العبودية من الخضوع لله عز وجل، وأن الأمر كله لله، وكان حقا على البشر أن يفقهوا ذلك، ولا سيما أن الله عز وجل قد أرسل رسله وأنزل الكتب وأقام الحجة، فالناس كلهم عبيد الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الحاكم فيهم. فحكم بين العباد فهم عباد الله يعني خاضعون له، وكان حقهم أن يعرفوا ذلك في الدنيا، وأن الأمر له سبحانه وتعالى، وأن له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طبعا لجأ الذين في النار، عرفوا أنه لا ينفع بعضهم بعضا، لا المستكبرون ينفعون المستضعفين، ولا استصراخ المستضعفين بالمستكبرين ينفع، فلجأوا إلى الخزنة، وهو لا شك إيضاح إلى ما يعانيه هؤلاء الكفار، وإلى ما يحاول أن يتلمس فيه، قد لا يكون نوع من الخروج من العذاب بقدر نوع من التنفيس. وقال الذين في النار يعني من مستكبرين ومستضعفين لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يلجؤون إلى الخزنة وهم ملائكة على كل حال، ولا شك أن الملائكة مهما كانت وظائفهم لهم منزلتهم عند الله عز وجل، وأيضا يشفعون كما أخبر الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيلجؤون لهم لعل تنفع، ولكنها تبين الأذى والعذاب الشديد الذي هم فيه، ومحاولة تلمس أي نوع من المخارج. وقال الذين في النار لخزنة في جهنم، وهي يدل على أن لجهنم خزنة، وهم نوع من الملائكة، هذه وظيفتهم، وإشارة كذلك أيضا إلى هيئة النار صلى الله عليه وسلم وحالها، وأنها فيها أبواب مؤصدة، وأنها تغلق، وأنها توصل، وبين ذلك كتاب الله عز وجل في أكثر من آية. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني يسألون من أن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يدعوه وأن يستغيثوا به أن يخفف يوم بس، يعني ولو لحظة. واليوم طبعا ليس بروح أن يكون اليوم الطويل هذا، بمعنى أي 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 فرصة للتخفيف يوما من العذاب، لما يدل على عظم العذاب الذي نمر فيه، وقد هذا جسد في آيات كثيرة، كما في قول الله عز وجل إن المجرمين في جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني لا يفتر يعني لا يفتر، لا يخف ولا يخبو ولا، وهم مبلسون يعني يائسون لا يمكن أن يخرجوا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهو تنبيه إلى أن محل الألم هو الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، صلى الله عليه وسلم. فهم في عذاب بئيس وفي عذاب خالد، خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا. فهم يسألون خزنة جهنم أن يدعوا ربهم يخفف عنا يوم من العذاب. وبعض العلماء إلى حد ما لفت نظر يعني، ولا أدري يعني، وهو أن الخزنة أضيفوا إلى جهنم ولم يضافوا إلى النار، ولم يقل قال الذين في النار لخزنتها، إنما قال الذين في النار لخزنة جهنم. وكذلك أيضا في 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 سورة الملك، إيش الآية؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، طبعا هي السبأ سأل الضمير عن جهنم، لأن ذكر جهنم إيش الأول آية؟ جهنم إيش؟ كيف؟ لا جهنم الرجال أو أول لا يعرف، كلما ألقي فيها فوج سألهم يأتكم عرفا. فالمقصود أنها وظيفة الخزنة إلى جهنم ولم يضف إلى النار، مما يدل على قد يكون الله أعلم أن النار يعني العذاب وجهنم تعني الهيئة والتكوين، تكوين النار قد يكون ببنائها بمجموعها من الأبواب ومن الحلق ومن الدركات وأحوال ثم جهنم، والنار هو العذاب، ولهذا خزن جهنم. وهو على كل حال ينبه إلى ملحوظات بعض العلم ودقائقهم واللطائف التي يحاولون أن يغوصون فيها من تنبيهات وإشارات القرآن الكريم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. لا شك أن هذا يعني منتهى التقريع ومنتهى التوبيخ ومنتهى اللوم، كما قال لا اخسأوا فيها ولا تكلمون. و مالك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهنا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ولا شك أن هذا حديث عن أهل النار، ولكن نظرا لأن الإنسان لا زال في الدنيا والقرآن هو كتاب هداية، فكان حقا على من يسمع أن يتبصر وأن يتدبر وأن يعيد النظر في, 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 في مهمات الرسل ووظائف الرسل وكيف جل القرآن الكريم هذا. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات بالبراهين والحجج، كما قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، اعترفوا، ولكن ما ينفع الاعتراف، اعترفوا بالله ولكن الآن لا يفيد الاعتراف ولا الإقرار. قالوا فادعوا، يعني مهما حاولتم الآن أن تدعو وأن تلجأ وأن تستغيث كما قال أن يستغيث يغاث بماء كالمهل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني معنى أنه لا نتيجة له ولا ثمرة، والضلال يأتي بمعنى أن الشيء الذي لا قيمة له. ولهذا قال ابن يعقوب في لأبيه فالله إنك لفي ضلالك القديم، بمعنى الشيء الذي لا فائدة فيه ولا أثر له. وكذلك إذا قال موسى عليه السلام حينما قال وفعلتك الذي فعلت أنت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني هباء ولا قيمة له. ثم قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا الذي يبدو الله أعلم أنه من كلام الله وليس من كلام الملائكة وهم يخاطبون الكفار في النار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا شك أن هذا تقرير من الله عز وجل لأن العاقبة للمتقين للرسل وأتباعهم وأنهم هم المنصورون، وإن جند كما قال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا تقرير أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وأن عاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. ولكن ابن كثير رحمه الله أورد سؤالا قد أثاره قبله الإمام ابن جرير رحمه الله، وقال قد أورد أبو جعفر ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعيا، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، قال وهذا سائغ في اللغة بمعنى أنه للتغليب، وإن كان بعضهم قتل أو بعضهم لم يتبعه أحد ونحو ذلك، فيكون الآية خرجت مخرج التغليب. أو الثاني وهو أظهر أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، بمعنى أن يحيق بالكافرين العسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وسواء كان ذلك بحضرتهم يعني بحضرة الأنبياء أو في غيبتهم بعد موتهم، كما فعل الله بقتلة يحيى وزكريا وشعيا سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دمائهم إلى آخره. وهذا هو لا شك أن الجواب هو هذا. فإذا النصر والعاقبة للمتقين، ولكن الدنيا دار تكليف ودار بلاء وابتلاء، ولهذا قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، بمعنى أنهم لم يدركوا النصر ولم يره في الدنيا، سيهديهم ويصلح بالهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم منصورون في الدارين في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآخرة، لكن التعبير يوم يقوم الأشهاد لا شك أنه يتضمن تنبيها دقيقا كما أنه يتضمن وعيد وتخويف. فالأشهاد يوم القيامة يقومون يشهدون على الناس كلهم، سواء من يشهد مع الأنبياء
ضد الكفار في الأمم، أو من يشهد بعضهم على بعض، أو الجوارح تشهد على صاحبها وأشهد، والملائكة يشهدون، وكل من عنده شهادة يذني بها. فهو يوم يقوم الأشهاد، ولا شك أنه أيضا يمثل يوما رهيبا فيه الشهود من نفسه، وكما قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حتى الجوارح تشهد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعني مهما اعتذر ولا ينفع. لماذا؟ لأن الحجة قائمة والشهود حاضرون، وأشياء لا يمكن أبدا أن تنكرها. فكل شيء سواء الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها، أو الشهود من الخارج أو من الداخل. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، صلى الله عليه وسلم، ولهم اللعنة يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، يعني لهم النار، ولهم سوء الدار، يعني الدار الآخرة، أو الدار معنى العذاب، سوء العذاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هذا كنا كلها به الطلاب قبل فترة في موضوع ثقة الآية في قوله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وقلنا إنه هل كان يوسف رسولا، يعني بمعنى هل كان مبعوثا، وهل قام بالدعوة في 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 قومه. الحقيقة كانت المشاركات جيدة كثيرة من حيث العدد، ولكن والكلام متقارب جدا من مصادر متقاربة، على أن كلام أهل العلم كله متقارب في هذا. وكنا أثرنا قضية حتى عند التفسير في أن قصة يوسف ليس فيها أمر جلي في أن يوسف عليه السلام كان يعني قام بالدعوة في مصر. نعم، وكان دعا الفتيين في السجن وقال: أرباب متفرقون وقد اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بينما في أثناء حينما كان يحكم وتولى تدبير أمر مصر، وأراد أن يستبقي أخاه، ووضع السواق ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إذا نشأنا طالب لأنه لم يكن الحاكم، وإنما كان هو أشبه بالوزير أو رئيس الحكومة التي تدبر أمور الدولة، ولا سيما في السنوات العجاف. فلم يكن في إرادة القصة دور كبير في الدعوة على الملأ والدعوة بعدما خرج من السجن، ولهذا كان هذا هو كان مثار السؤال. وإلا لا شك أنه نبي ورسول، يوسف عليه السلام، ولكن يعني القيام، يعني القصة، قصة يوسف في موردها لم يكن هناك تركيز كبير على 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 دوره عليه السلام في القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، وإن كان بعد إرادة القصة كاملة قال الله عز وجل في آخرها آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا شك هذه يعود إلى ما عموم ما ورد في هذه القصة، قصة يوسف، ولا شك أنها كان فيها يعني عبر وفيها مواعظ وفيها مواقف، ولهذا قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، في مواقف يعني دقيقة. والله عز وجل قال في أولها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال: نحن نقص عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله في الآخر. وفي آخرها قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لكن التركيز على قيامه بمهمات الرسالة كان هذا هو محل السؤال. فشارك مجموعة من الإخوة أحمد ديجا وينو وأبو بكر إبراهيم وعبد الرحمن عبد الله إبراهيم وينو وأبو بكر عبد الله أبو بكر وعبد الله الحاج سعيد وشيخ بكاي أبو بكر وينو ها وفي ما جاء وأم أبو حفصة الشيخ خضر وعمر سراج سليمان موجودة وقمر أحمد علي وينه وعلي ما كنت جيد على كل حال مشاركات جيدة وين أحمد ديجا ايش فهمت من الله مما اردته من البحث قليل شوي ايوه احسنت نعم هذا ملحظ اخر في وهو انه قيل انه يوسف هو يوسف بن يعقوب وقيل انه حفيده يوسف في يوسف بن افرايم بن يوسف بن يعقوب وأنه أظن نبياً شيئاً سنة لكن عاكس لا شك أنه لا الصحيح أنه يوسف بن يعقوب وهناك من قال أنه بعث لهم رسول من الجن اسمه يوسف جزاهم الله خير وهناك من قال أيضاً أن فرعون هو الفرعون الذي بعث فيه موسى هو فرعون الذي كان موجود أيام يوسف أنه عمر أكثر من 400 سنة على كل حال كل نقولكم متقاربة وجل المصادر هي يعني لم تخرج عن هذه على العرض بمعنى أنه هل هو يوسف ابن يعقوب أو حفيده وهل فرعون هو فرعون يوسف أو بعده ولكن على كل حال الذي يبدو والله أعلم طبعا أنه يوسف ابن يعقوب ولكن قصة يوسف كان الغرض من إيرادها لم يكن الغرض بيان يعني قيام يوسف بالدعوة لم يكن الغرض من إيراد القصة في يوسف قصة يوسف في سورة يوسف المراد منها لا شك يعني ما تجلى في يوسف عليه السلام وأنه من المخلصين وكيف عند الله عز وجل جعله مخلصا حينما مر بهذه الفتن وكلها خرج منها وهو أكثر ثباتا وصلابة ومع أنه كان غلاما ثم كان فتى وشابا سواء كما قلنا في حينه في بلاء الجب أو بلاء الحب بلاء القصر بلاء السجن وكل ذلك كان يعني تجلى فيه يعني ما خص الله عز وجل به يوسف عليه السلام من هذا أنه فإن كان من المحسنين وأنه كان أسوة وأنه كان قدوة وقاده إخوته في نهاية المطاف الله لقد آثرك الله علينا وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فكان الغرض من إيراد القصة في يوسف هو ما هذه الابتلاءات العظيمة وهذه العبر والآيات السائرين ولم يكن التركيز على قيامه للدعوة إلى الله عز وجل إلا تلك الإشارات في السجن حينما قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا كان جليا في الدعوة التوحيد وقبلها قال قال أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكننا كرمنا في الأشكور إلى آخره. فهذه كان ظاهر فيها الدعوة إلى الله عز وجل وظاهر فيها أنه كان قام بالدعوة لكن لم يكن الغرض من إرادة قصة يوسف هو هذا إظهار هذا الدور وإنما كان ما كان في من بلاء في القصر وفي السجن وفي الحب وفي الجب وفي مع إخوته ومع أبيه وحال أبيه كذلك أيضا وقال في الحالين فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وإلى آخره وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى آخره. في كل العبر والآيات العظيمة التي في هذه السورة في إخوتي في أبيه فيه في العزيز مصر في زوجه في كلام يعني كانت مليئة جدا بالعبر. فكان هذا هو الغرض من إرادة هذه القصة ولكن قوله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات تأكيد على أنه كان نبيا وأنه قام بدور الدعوة ولهذا كان في العموم قوله الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والأسئلة نجيب عنها غدا إن شاء الله.